بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام في كتاب الطب: باب كراهة التداوي باللدود. قال: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة.
يقول النووي: قال أهل اللغة: اللدود بفتح اللام هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه، أو يدخل هنا بإصبع وغيرها ويحنك بها، ويقال منها ألدته ألده. وحكى الجوهري أيضا: ألدته رباعية، والتددت أنا. قال الجوهري: ويقال اللدود لديد أيضا. وإنما أمر النبي بلدهم عقوبة لهم حين خلفوا في إشارته إليهم: لا تلدوني. ففي أن الإشارة المفهمة كصريح العبارة في نحو هذه المسألة، وفي تعذير معتدي بنحو من فعله الذي تعدى به، إلا أن يكون فعلا محرما. نعم.
عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. قال: باب التداوي بالعود الهندي وهو السكت. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر، واللفظ لزهير. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنه قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه. قالت: ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة. قال:
علامة تذعرن أولادكن
بهذا العلاق.
علامة تذغرن
الأولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب.
قال وحدثني حرملة قال نوي: أما قولها أعلقت عليه فهكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم عليه، وقع في صحيح البخاري من رواية معمر وغير عليه فأعلقت عليه كما هنا، ومن رواية سفيان بن عيينة فأعلقت عنه بالنون، وهذا هو المعروف عند أهل اللغة. قال الخطابي: المحدثون يروونه أعلقت عليه والصواب عنه، وكذا قال غيره، وحكوا بعضهم لغتين: أعلقت عنه عليه، ومعناه عالجت وجعل هاته بإصبعي. وأما العذرة فقال العلماء أو العذرة بضم العين وبالذال المعجمة العذرة، وهي وجع في الحلق يهيج من الدم، يقال في علاجها عذرته أو بضم العين أو قال في الرواية نفسها العذرة عذرته فهو معذور، وقيل هي قرحة تخرج من الخرم الذي بين الحلق والأنف تعرض للصبيان غالبا عند طلوع العذرة، وهي خمسة كواكب تحت الشعرة العبور وتسمى العذارة إلى آخره. قال: وعادة النساء في معالجة العذرة أن تأخذ المرأة خرقة فتفتلها فتلا شديدا وتدخلها في أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود وربما أقرحته، وذلك الطعن يسمى دغرا وغدرا. فمعنى تدغرن أولادكن أنها تغمز حلق الولد بإصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه، أي أنه ينفجر منه الدم فتبرأ فيبرأ. وأما العلاق فبفتح العين وفي رواية الأخرى الأعلاق، وهي الأشهر عند اللغة، حتى زعم بعضهم أنه صاب وأن العلاق لا يجوز. قالوا والأعلاق مصدر علقت عنه ومعناه أزلت عنه العلوق، وهي الآفة والدهية. والأعلاق ومعالجة عضرة الصبي ويوجع حلقه كما سبق. نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وقد أعلقت عليه من العذرة. قال يونس أعلقت غمزت فهي تخاف أن يكون به عذرة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق، عليكن بهذا العود الهندي يعني به الكست، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال عبيد الله وأخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. قال باب التداوي بالحبة السوداء. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. قال حدثنيه أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل. وفي حديث سفيان ويونس الحبة السوداء ولم يقل الشونيز. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. قال باب التلبينة
دليل على فضيلة التداوي بالحبة السوداء. وقيل لأنه يرفع جهاز المناعة النافع في علاج كل داء. نعم. ولهذا شريطة أن يأخذ حبا أو لو أخذ مشروبا كذلك، فالذي يظهر أنه أخذ مشروبا أو زيتا أو حبا أكل حبا كل هذا نافع إن شاء الله تعالى، لكن أنفع ما يكون إذا أكل حبا. نعم
أشد الزيوت
تطيرا. نعم.
يقولون إذا أكل حبا لا ينتفع به لأنه ينزل حبا، وإذا شرب أيضا يطير، فأفضل شيء له أن يطحن بشيء ليس في خلاط في خلطة كده ويبلع حتى تبقي مثلا.
يبلع ماذا؟ يبلع الزيت؟
يطحن.
لو إذا طحن هو يتطير أيضا ولا ماذا؟
لو طحن خلاص إنما يطحن بما يسمى الهول يعني.
يطحن
كذا هذا المشهد المثال.
طيب وإذا طحن؟
هذا
يؤخذ مطحون.
طب
ما يخر زيت؟
لا. وحتى لو عصر الزيت يطير.
طب إيه الفرق بين مطحون وبين يأخذ حبا؟
لو أخذ حبا ينزل كما هو، لا المعدة لا تستطيع.
نعم.
باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع فريد
تلبينة أن يؤتى بالدقيق أو كذا فيجعل حساء يعني شربة ثم يوضع عليه مثلا عسل أو شيء آخر ثم يؤخذ هكذا فهو حساء الدقيق. نعم.
فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلن منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن.
تذهب بعض الحزن. نعم.
اجتماع النساء.
نعم.
اجتماع النساء.
ملها اجتماع النساء ملها.
يعني قد يستدل به من يستدل على المآتم وهذه الأشياء.
على إيه؟
المآتم والاجتماع.
لا اجتماع النساء للتعزية. تأتي المرأة تعزي. فيحصل اجتماع هذا هذه تعزي ولا تعزي ما إشكال. ما في إشكال. ما تعبدنا بالاجتماع. لأن لابد المرأة تعزي. إذا عزيت المرأة هذه تعزيها وهذه تعزيها هذا معنى اجتماع النساء. نعم.
باب التداوي بسقي العسل. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار
واللفظ الممنوع التعبد بالاجتماع إحداث الاجتماع اللي ما في تعزيه جعل الاجتماع مقصودا في نفسه. أما معلوم أنك إذا أتيت واحد تعزيه ويأتي آخر تذهبون جماعة هذا معروف أنه في الاجتماع لكن ليس هو الاجتماع المحظور. نعم.
قدر المكتب
ما يحصل به التعزية والتسلية. قد أستأنس بك مثلا تجلس نصف ساعة ساعة قد تبقى معي طوال اليوم تختلف على حسب ما يحصل بك من مؤانسة يعني مثلا أنت صاحبي وأنت أخي وأنت كذا ويحصل بك مؤانسة تخفيف الحزن فلو بقيت وقتا أطول لا بأس. نعم. فأنت في كل هذا تعزي باقي للتعزي. نعم. أما الاجتماع يأتي الناس ويجتمعون من أجل الاجتماع من أجل الاجتماع. نعم. هذا هو الممنوع. نعم. تردد على المصاب يعني إن كان يحتاج إليها يعني مثلا تأتي الصباح ثم تأتي مثلا بالليل تعد طعام تغسل ثياب أو كذا للحاجة لا بأس. أو مثلا ما زال المصاب متأثرا فتعاود من باب التعزية والتسلية الأمر في ذلك واسع.
قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرأ. قال وحدثنيه عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي عرب بطنه فقال له اسقه عسلا بمعنى حديث شعبة. باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع قال ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وقال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا المغيرة ونسبه ابن قعنب.
عز وجل يعذب به من سبقنا، إذا أراد أن يعذبهم بهذا أهلكهم به. أما هذه الأمة فإذا ابتليت بشيء من الطاعون فدي رحمة من الله سبحانه وتعالى، فهو من باب الأمراض التي يكفر الله بها الخطايا. ولهذا بيّن النبي أن المطعون شهيد. أما في الأمم السابقة كان الله يعذب بها الأمم السابقة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا المغيرة ونسبه ابن قعنب فقال.
هذا ذكره النووي. قالوا في حديث آخر في غير الصحيحين أن الطاعون كان عذابا يبعث الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه لما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. نعم.
قال أخبرنا المغيرة ونسبه ابن قعنب فقال ابن عبد الرحمن القرشي عن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص.
وفي هذه الأحاديث منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه فرارا من ذلك، أما الخروج لعارض فلا بأس به، وهذا الذي ذكرناه هو مذهبنا ومذهب الجمهور. قال القاضي وهو قول الأكثرين، حتى قالت عائشة الفرار منه كالفرار من الزحف. قال ومنه من جوز القدوم عليه والخروج منه فرارا. قال وروي هذا عن عمر بن الخطاب أنه ندم على رجوعه من صر، وعن أبي موسى الأشعري ومسروق والأسود بن هلال أنهم فروا من الطاعون. وقال عمرو بن العاص فروا عن هذا الرجز في الشعاب والأودية ورؤوس الجبال. فقال معاذ بل هو شهادة ورحمة. وتأول هؤلاء النهي على أنه لم ينهى عن الدخول عليه والخروج منه مخافة أن يصيبه غير المقدور، لكن مخافة الفتنة على الناس لئلا يظن أن أهلاك القادم لما حصل بقدومه وسلامة الفار لما كانت بفراره، لئلا يظن أن أهلاك القادم لما حصل بقدومه وسلامة الفار إنما كان بفراره. قالوا وهو من نحو النهي عن الطيرة والقرب من المجذوم. وقد جاء عن ابن مسعود قال الطاعون فتنة على المقيم والفار، أما الفار فيقول فررت فنجوت، وأما المقيم فيقول أقمت فمت، وإنما فر من لم يأتي أجله وأقام من حضر أجله. والصحيح ما قدمنا من النهي عن القدوم عليه والفرار منه لدار الحديث الصحيح. قال العلماء وهو قريب المعنى من قول يتمنى لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتهم فاصبروا. وفي هذا الحديث الاعتراض من المكاره وأسبابها، وفيه التسليم للقضاء لا عند حلول الأفات والله أعلم. واتفقوا على جواز الخروج بشغل وغرض غير الفرار، ودليله صريح الأحاديث. وفي رواية أبي النضر لا يخرجكم إلا فرار منه. يقول وهذه الرواية ضعيفة عند أهل العربية مفسد المعنى، لأن ظاهر المنع من الخروج لكل سبب إلا الفرار فلا منع منه، وهذا ضد المراد. يعني إذن من أهل العلم من تأول المنع من القدوم والمنع من الخروج على أن النهي لمن زعم أن الفار إنما هلك بسبب أن القادم إنما هلك بسبب قدومه وليس بقدر الله، وأن الفار إنما نجا بفراره وليس بقدر الله، فيكون نهي لأجل هذا مثل لا عدوى ولا طيارة وفر من المجذوم فراك من الأسد، الجمع بينهما. فكذلك هنا فلا يمنعون أن يخرج الإنسان فارا منه، ولا يمنعون أن يدخل الإنسان إذا كان سليم الاعتقاد أنه لا يحصل له إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى. ولكن مذهب الجمهور على أنه لا يقدم من أجل الهلكة، وهذا من باب اتخاذ الأسباب، وإن كان يعلم أن الله يقدر كل شيء، ولا يخرج منه أيضا فارا منه لأنه قد يؤذي الآخرين، ولأنه أيضا قد يكون هذا فيه عدم الصبر، بل يصبر حتى ينال أجر الشهداء، والذي قدره الله سيحصل، قد ينجو قد لا ينجو، بهذا عند الله سبحانه وتعالى. هذا القول الذي ذهب إليه الجمهور وهو الصحيح، وهو الصحيح. وبهذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم لما قدموا على طاعون عمواس، فذكر لهم عبد الرحمن بن عوف الحديث فلم يدخلوا. نعم. ويكون ما حصل بعض الصحابة ذا اجتهاد منهم. نعم.
قوله في حديث آخر في غير الصحيحين أن الطعام كان عذاب، هذا في
صحيح لكن يمكن بتمامه. تمام. على من شافها جعله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون إلى آخره، هذا في الحديث البخاري تماما.
لو كان عذابا إلى القضاء على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فينقص في دليل صادر يعلم أنه لم يصيب إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد.
لأن البخاري لكن ما أخرجوش مسلم،
اللي هو ظهر من بس في البخاري في الموطنين.
نعم.
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون آية الرجز، ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. هذا حديث القعنبي وقتيبة نحوه. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد عن أسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها.
فرارا من الطاعون، لكن إذا خرج لغرض آخر فلا بأس. نعم.
قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عامر بن سعد أخبره أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص عن الطاعون فقال أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع أنا أخبرك عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار بإسناد بن جريج نحو حديثه. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، ثم بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. قال وحدثناه أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري بإسناد يونس نحو حديثه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب قال كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة، فقال لي عطاء بن يسار وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها، وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. قال قلت عمن؟ قالوا عن عامر بن سعد يحدث به. قال فأتيته فقالوا غائب. قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته فقال شهدت أسامة يحدث سعدا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. قال حبيب فقلت لإبراهيم أنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال نعم. قال حدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر قصة عطاء بن يسار في أول الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد رضي الله عن الجميع قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث شعبة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان أسامة بن زيد وسعد جالسين يتحدثان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. قال حدثنيه وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس فقال عمر أدع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. قال فقال ارتفعوا عني ثم قال
يبقى كل من الرأيين إنما هو تعليل ونظر ولم يكن عند هؤلاء نص إنما هؤلاء غلبوا نصوص ولا تلقوا أيديكم من التهلكة وهؤلاء غلبوا نصوص القدر من جهة الفهم فكان الأمر محل الاجتهاد والنظر. نعم.
فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء
ولا تقدمهم
على هذا الوباء فنادى عمر في الناس اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه فقال ابو عبيدة بن الجراح افرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة وكان عمر يكره خلافه نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال
يعني أن عمر رضي الله عنه استدل كما قلنا بالنظر وبالاجتهاد العظيم فلما قال أبو عبيدة فر من قدر الله فقال فر من قدر الله إلى قدر الله ثم ضرب له مثلا يفعله أبو عبيدة وغيره لماذا تختار الأرض الخصبة وتترك الأرض الأخرى أليس هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم انصرف.
الله أكبر. شوف السنة تخفى على هذا المجموع من المهاجرين والأنصار ومشيخة الفتح ولكن الله وفق الملهم المحدث إلى أن يكون اجتهاده على وفق النصوص مع عدم العلم بالنص سبحان الله. يعني كيف أن السنة قد تخفى على العظيم بل المجموع من العظماء وهؤلاء مهاجرون وأنصار فضل أن تقول مشايخ كل هؤلاء المشايخ يعقل أنهم لا يعلمون السنة وهم لا يبلغون عشرا من عشار فضل هؤلاء. يقول هنا في قوله وغيرك قالها أبا عبيد فجوابه لو محذوف وفي تقدير وجهان ذكرهما صاحب التحرير وغيره حدوما لو قاله غيرك لأدبته لاعتراضه عليه في مسألة الشهادية، وافقنا عليها أكثر الناس وأهل الحل والعقد فيه. والثاني لو قال غيرك لم أتعجب منهم، وإنما أتعجب من قولك أنت ذلك، مع ما أنت علينا العلم والفضل. ثم ذكر عمر دليلا واضحا مع القياس الجلي الذي لا شك في صحته، وليس ذلك اعتقادا منه أن الرجوع يرد المقدور، وإنما معناه أن الله أمر بالاحتياط والحزم ومجنبة أسباب الهلاك، كما أمر سبحانه بالتحصن من سلاح العدو وتجنب المهالك. نعم إلى آخره. نعم
هنا إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه لم تقيد، هذا يدل على رأي
لم تقيد،
يعني قال في الثانية وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
إذا إيه؟
إذا وقع بأرض
فرق بين القدوم والخروج،
فلا تخرجوا فرارا منه، هذا يدل على استدل به على قول الجمهور أن المسألة ليست مسألة الاعتقاد فقط، لأنه لا تخرج فرارا منه، يجوز الخروج بغير وأنت تعتقد أنه لن تضر إلا بإذن الله
إذا كان لغرض.
إذا كان لغرض نعم.
إذا كان لغرض.
هنا فرق بين الدخول وفرق بين الخروج.
أي نعم. نعم. هذا سوء أدب. كيف يقال هذا عمر زعيم مدرسة الرأي؟ الصحابة ما كان عندهم رأي، حتى الاجتهاد يبنون على النصوص، زعيم مدرسة الرأي كيف والمنهم المحدث، لما أثري كلهم أثريون، كلهم أثريون، ما يقال زعيم مدرسة الرأي، كيف زعيم مدرسة الرأي؟ خبر الأحد. نعم نعم أيوة. أين؟
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.
هذه بدعة ما عرفها أهل القرون المفضلة، حتى نستدل من الصحابة، الصحابة مقرر هذا عندهم أن الخبر إذا حدث به الصحابي وثبت أخذوا به. نعم، لأنه حتى ليس عند هؤلاء ليس عند هؤلاء الذين يقولون برد خبر أحد، هم لا يرون، يعني حتى لو عمر، لأن عمر لو رد خبر واحد واخذ بالاثنين، هذا عندهم أحد أيضا لا يؤخذ، هم لا يأخذون بالحديث ما لم يصل لحد التواصل، إذا الخبر الواحد والاثنين والثلاثة هذا مردود عندهم، فما دليلهم على ذلك؟ لو استدل بقصة عمر مثلا في الواحد مثل حديث أبي موسى الأشعري أو كذا، طيب أبو موسى جاء بأبي سعيد، عندهم هذا يرد أيضا. نعم يمنع المسلمين، ولي الأمر له أن يجتهد فيما هو في صالح المسلمين، له أن يجتهد. نعم.
ألا تكون العلة شيخنا حتى لا يعني ينتشر الوباء هنا وهنالك؟
نعم،
يعني اللي موجودين في أرض يقتلوا به إذا خرجوا سينتقل الوباء إلى مكان آخر، فتكون هذه العلة.
وهو لا شك أن هذه من العلل. يعني لا شك أن هذا من العلل. نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد
إذا أصيب به، لكن إذا خرج الواحد ولم يصب به، إذا خرج من أجل أنه يفر من هذا الأمر، هذا هو الذي نهى النبي، أنما إذا خرج لحاجة فلا بأس، لكن إذا ابتلي فلا يخرج فيضر الناس، إذا ابتلي به صار مريضا فلا يخرج ويخالط آخرين، لأن هذا سينشر الوباء بينهم إلا أن يشاء الله. نعم. كيف يعني مكث فرارا منه؟ لأن هذا واضح من الأحاديث، واضح من النصوص الأخرى، لأنه إذا كان مصابا وإصابته هذه تعدي، فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من إراد المصح على الممرض، وكذلك إراد الممرض على المصح.
قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع
فرارا منه دليل أنه لم يصب، لأنه لو كان فيه فرارا منه كيف هو أصيب خلاص.
قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحو حديث مالك، وزاد في حديث معمر قال: وقال له أيضا: أرأيت أنه لو رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ قال: نعم. قال: فسر إذن. قال: فسار حتى أتى المدينة فقال: هذا المحل، أو قال: هذا المنزل إن شاء الله. قال: حدثنيه أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، غير أنه قال: إن عبد الله بن الحارث حدثه، ولم يقل عبد الله بن عبد الله. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سرغ. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف.
نكتفي بهذا القدر.